يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
والرفع لما ثبت بخطاب المتقدم منسوخ. المؤلف حينما قال حده يعني تعريفه ويرد بذلك اصطلاحا لأنه انتهى من اللغة الخطاب. الخطاب الدال هذا تعريف للنسخ أو للناسخ؟ للناسخ. فالنسخ هو الرفع والناسخ هو الخطاب المتأخر، والمنسوخ هو ما ثبت بالخطاب المتقدم. على كل حال تعريف النسخ يؤخذ من تعريف الناسخ، فالنسخ فيه رفع فيه إزالة. وهل النسخ رفع كلي للحكم أو جزئي؟ النسخ رفع كلي ولا جزئي؟ كلي. إذا كان الرفع جزئيا إما أن يكون تخصيص أو تقييد، إما أن يكون تخصيصا أو تقييدا، والنسخ يراد به الرفع الكلي للحكم. وقوله بالخطاب أي يرفع ما ثبت حكمه بخطاب بنص من الكتاب أو من السنة، لا ما ثبت بالبراءة الأصلية، لا ما ثبت بالبراءة الأصلية عدم التكليف شيء. قبل ورود الخطاب، قبل أن يرد الخطاب في الأعيان المنتفع بها لها حكم. يعني هل معنى هذا أن الصحابة لما بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تعطلوا عن كل شيء، عن عمل أي شيء حتى نزلت الخطابة، أو استمرت حياتهم على ما كانوا عليه؟ نعم، ثم نزلت النصوص تقر ما يقر وترفع ما لم يقر. نعم، استمر على ما كانوا عليه من مزاولة الأعيان المنتفع بها، لكن من هذه الأعيان ما نزل الخطاب مؤيدا للاستمرار، ومنها ما لم ينزل فيه شيء البتة فبقي على البراءة، ومنها ما نزل الخطاب بخلاف ما دلت عليه البراءة الأصلية بالنقل أو بالانتقال عن البراءة الأصلية. فالخطاب الأول الذي رفع ما دلت عليه البراءة الأصلية يقال ناسخ؟ لا، فلا بد أن يكون الحكم المرفوع المنسوخ ثابت بخطاب متقدم، لا يكون ثبوته بالبراءة الأصلية. هذا مفاد قوله رفع إيش؟ الحكم الثابت بالخطاب. أيضا الرفع لا بد أن يكون بخطاب ثاني، بخطاب ثاني. فالنسخ من خواص النصوص، من خواص النصوص، معروف الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، القياس كذلك، لأن النسخ من خواص النصوص. فالمنسوخ لا بد أن يكون ثابتا بنص، والناسخ لا بد أن يكون ثابتا أيضا بنص. أما ما ثبت بالبراءة لا يقال له نسخ، لو نزل الحكم الشرعي بإلغائه، كما أن غير النصوص لا يمكن أن ينسخ، أن ينسخ به، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لكن قد يستدل أهل العلم بالإجماع على ترك العمل بخطاب ثابت، قد يستدل أهل العلم بالإجماع على ترك حكم ثابت بدليل شرعي على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه، على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه. هناك أحاديث صحيحة أجمع أهل العلم على عدم العمل بها، هل يكون الإجماع ناسخ لهذا الدليل؟ النسخ من خواص النصوص. كيف يجمع أهل العلم على ترك عمل بخبر ثابت؟ قالوا لابد أن يوجد ناسخ ولو لم نطلع عليه، إذ الأمة لا تجمع على ضلاله، إذ الأمة لا تجمع على ضلاله. فعلى سبيل المثال الجمع بالمدينة من غير سبب، الجمع بالمدينة من غير سبب، يقول النووي دل الإجماع على نسخه، دل الإجماع على نسخه. قتل المدمن، يقول الترمذي أجمع أهل العلم على ترك العمل به، يعني هل ترك أهل العلم معاندة؟ قالوا ما يصلح ولا يناسب العصر ولا يناسب، لا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند، فالإجماع يدل على وجود ناسخ ولا ينسخ به. على كل حال الخلاف في المسألتين معروف، وإن قال الترمذي أنه ليس في كتابه ما أجمع على تركه سوى هذين الحديثين، على حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة وحديث معاوية في قتل الشارب. بخطاب الرافع لا بد أن يكون بخطاب، فيخرج ما رفع حكمه تبعا لرفع التكليف، يخرج بذلك ما رفع فيه الحكم تبعا لرفع التكليف، إما بموت أو جنون. شخص جن، هل نقول ننسخ الصلاة لأن الحكم ارتفع؟ نعم، جن شخص أو مات، نقول رفع التكليف بالصلاة لأن الحكم ارتفع عنه؟ نعم الحكم ارتفع عنه، لكن بغير نص، ارتفع عنه ارتفاع مناط التكليف، ارتفع مناط التكليف فارتفع التكليف. كذلك يخرج به الأحكام المؤقتة، الأحكام المؤقتة بوقت. المنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة، هل نقول أنه بعد الصلاة ينسخ الحكم؟ أو نقول من الأصل هذا حكم مؤقت في هذا الوقت يرتفع باتباعه؟ فليس هذا من النسخ. أيضا تحريم الصيد، صيد البر، ما دمتم حرما لا يقال فيه أنه منسوخ بقوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، لأن هذا حكم موقوت. من ذلكم الجزية، في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقتضا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفرض المال حتى لا يقبله أحد. المقصود أنه يضع الجزية، الجزية حكم شرعي ثابت بنص شرعي. هل نقول أن عيسى عليه السلام ينسخ هذا الحكم، أو نقول أن الحكم الشرعي وهو أخذ الجزية من أهل الكتاب موقوت إلى نزول عيسى عليه السلام؟ الآن ظاهر المثال لم هو ظاهر؟ نعم، دليل ايش؟ ايوه اي طيب، دليل على التوقيت لا على الرفع، دليل على ان هذا الحكم موقوت الى نزول عيسى، لان الشريعه استقرت بوفاته عليه الصلاه والسلام، بعد وفاته لا ناسخ ولا منسوخ، استقرت، لكن اخبرنا ان هذا الحكم مؤقت، يعني مثل ما يقال البيع بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة، تحريمه مؤقت إلى الصلاة. أيضا نعم، صيام شيء يعني في وقت من الأوقات يجوز صيام يوم العيد، الكلام الشفهي، الكلام في شيء حرم، نعم، في وقت دون وقت. هذا المحرم، هذا لو افترضنا انه لو جاء ما يدل على ان صيام العيد حرام الى سنة كذا، فلنا موقف، انتهى توقيته. على كل حال فروع هذه المسألة كثيرة. النووي رحمه الله شيء يقول في حديث وضع الجزية، يقول معناه أن عيسى عليه السلام، معناه أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتاب إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجوز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، وهو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عليه السلام وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا عليه الصلاة والسلام هو المبين للنسخ حقيقة، مبين للوقت الذي ينتهي به هذا الحكم، ولا حقيقة النسخ هو رفع الحكم، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذا قال. وعرفنا أن مثله هذا مغير بغاية، وينزل عيسى عليه السلام، ومثله المنع من البيع في يوم الجمعة إلى انتهاء الصلاة بعد الأذان، ومثله أيضا تحريم صيد البر ما دام الإنسان محرما حتى يحل. نعم، هم بمجرد نزوله لا يقبل الجزية، خلاص تنفر الجزية بنزول عيسى عليه السلام. قوله ما تراخيه عنه، أي مع مضي مدة يتمكن فيها من الفعل أو العزم عليه، مع مضي مدة تمكن فيها من الفعل أو العزم عليه، وهذا يخرج ما إذا كان الرافع غير متراخ بل كان متصلا بالنص فلا يكون حينئذ نسخا بل يكون بيانا في الشرط والصفة والاستثناء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق، رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. النسخ ثابت في النصوص، ثابت شرعا كما أنه جائز عقلا. النسخ في النصوص جائز عقلا، لأن لله عز وجل أن يغير ما شاء متى شاء ولا يسأل عما يفعل. يعني للإنسان أن يتصرف بمولاه، للسيد أن يتصرف بمولاه كيفما شاء، فيأمره بشيء وينهاه عنه، وللأب أن يأمر ابنه بشيء في يوم وينهاه عنه في يوم آخر إذا رأى المصلحة في من انتقل إليه. أنكر اليهود قاتلهم الله النسخ، وتبعهم طوائف تنتسب إلى الإسلام محتجين بأن النسخ يستلزم البداء، وهو محال على الله عز وجل. البداء هو الظهور، مقتضى قولهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يغير الحكم الثابت معناه أن الله سبحانه وتعالى بدا له، يعني ظهر له أمر كان أمر كان قد خفي عليه، ثم لما بدا له غيره. هذا مقتضى قولهم. قالوا النسخ يستلزم البدء، مقتضاه أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر ثم ظهر له، بدا له أن هذا الأمر غير مناسب فغيره. قولهم باطل من وجوه: الأول ما اتفقت عليه جميع الأمم من وقوع النسخ في الشرائع، كل شريعة تنسخ مما ما بعض ما شرع في التي قبلها، ومن أظهر ذلك اتفاق جميع الأمم على نسخ نكاح الأخوات في زمان آدم عليه السلام ثم تحريمه في جميع الملل. هل يستطيع أن يقول أحد أن هذا الحكم ثابت إلى الآن؟ نعم، لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام، كما أنه لا يستطيع أحد أن يقول أنه محرم في شريعة آدم. هل يستطيع أحد أن يقول أن هذا محرم في شريعة آدم؟ نعم، لا يمكن. ليش؟ لماذا؟ النسخ، يعني لو كان محرم انقطع النسخ، كما أنه لا يستطيع أحد أن يقول أنه ثابت إلى الآن. هذا دليل ملزم تواطأت عليه جميع الشرائع جميع الملل. الثاني أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها. اليهود يزعمون أن شريعة موسى عليه السلام نسخت ما قبلها من الشرائع، فإذا جاز ذلك جاز نسخها ما بعدها. الثالث الفرق بين النسخ والبداء، أن البداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، في البداء أن يظهر له ما كان خفيا عليه، والنسخ ليس كذلك. النسخ ليس كذلك، لا يلزم أن يكون نسخه لخفاء حكمته عليه، وإنما نسخه لأحد أمرين: إما امتحان المكلفين، امتحان المكلفين لمعرفة مقدار امتثالهم لهذه الأوامر والنواهي، يعني الشخص الذي ينزل عليه الحكم بالوجوب فيمتثل ويفعل، لا شك أن مثل هذا ممتثل، لكن إذا ألف هذا الحكم ووطن نفسه عليه ثم نسخ هذا الحكم إلى شيء أشد مثلا ثم امتثل ثانية، هذا يدل على إيش؟ على أن هذا المكلف يسارع ويبادر إلى الامتثال. نعم المسارعة والمبادرة تختلف من شخص إلى آخر، شخص من أول ما يسمع يقول سمعنا وأطعنا، وآخر يتبرم ثم يفعل، وثالث يتبرم ولا يفعل، يعني فرق بين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين، إيش معنى تله؟ ما تأخر ولا لحظة، فرد أمر بذبح ابنه ذكره الفرد الوحيد فتله للجبين، وأمه بكاملها أمرت بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني فرق بين امتثال وامتثال، يعني الإنسان ينظر هواه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء عن النبي امتثل، فإذا نقل من حال إلى حال وامتثل بسرعة لا شك أنه هذا جاز الامتحان. فمن حكم النسخ امتحان المكلفين والنظر في مبادرتهم وسرعة امتثالهم، وجاء مدح نساء الأنصار حينما امتثلنا الحجاب بادرنا بامتثال الحجاب، أيضا هناك رعاية الأصلح للمكلفين، قد يكون هذا الحكم في وقت مناسب لكنه لا يناسب في وقت ثاني، فيراعى الأصلح، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، ليس واجبا عليه كما تقول المعتزلة أنه يجب عليه رعاية الأصلح، لا، بل من فضل الله عز وجل ورأفته بعباده أنه يراعي مصالحهم، فيوجب عليهم شيء في وقت لأنه يناسبهم، في وقت آخر لا يناسبهم هذا الحكم فينسخ. طيب، قد يقول قائل: جاء في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب في حديث الأبرص والأعمى والأقرع في بني إسرائيل من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. الحديث في الحديث وهذا في الصحيح من أحد كلام: بدا لله عز وجل أن يبتليه. كيف نجيب عن هذا ونحن ننفي البداء الذي معناه ظهور ما كان خفيا على الله عز وجل؟ ايش معنى بدا؟ معنى بدا هنا أراد الله عز وجل أراد الله عز وجل إظهار ما سبق في علمه، يعني مما لم يخف عليه، وليس المراد به أنه ظهر له ما كان خافيا، لأن ذلك ما قدمنا محال في حق الله تعالى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر هؤلاء، أراد الله يعني بدا لله عز وجل أن يختبرهم، يعني أراد الله جل وعلا أن يختبرهم. يؤيد ذلك ما جاء في البخاري نفسه في كتاب الأيمان والنذور، الحديث نفسه خرجه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك، من حديث أبي هريرة. الحديث يسر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا. الحديث فمعنى بدا في الرواية الأولى أراد، وهو مفسر بالرواية الثانية. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم والعكس، نسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. يجوز نسخ الرسم، نسخ اللفظ، والحكم باقي. ومثل لذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، صحيحين. يقول قال عمر رضي الله عنه: فإنا قد قرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فدل على أن الحكم ثابت وإن كان الرسم منسوخا يعني مرفوعا من التلاوة. ويظهر في هذا النوع مقدار امتثال المكلف، لأنه قد ينازع، لا سيما في مثل هذا الحكم قد ينازع بعض من فتن ويقول ان الرجم ما دام نسخ رفع لفظه، لماذا لم يكن مما رفع حكمه، لا سيما ان الرجم لا يناسب في مثل هذه العصور، قد يقول غير الوحشيه هذه، او حقوق الانسان لا تقره أو ما أشبه ذلك، فلماذا لا يصح حكمه تبعا لرسمه؟ نقول الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء فيرفع ما يشاء ويبقي ما يشاء، والحديث في الصحيح وليس لأحد كلام، وحكم لفظه مرفوع، وأجمع الصحابة على عدم كتابته في المصحف، فدل على أنه منسوخ من حيث التلاوة، لكن حكمه باق كما قال عمر رضي الله عنه: فإن قد قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. رجم النبي عليه الصلاة والسلام في قصص معروفة مستفيضة مأثورة في دواوين الإسلام المعروفة، يعني ليس لأحد كلام في هذا، وكون عمر رضي الله عنه يقول رجمنا بعده يدل على بقاء الحكم. يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس ما تقدم، وهذا أكثر أنواع النسخ كآيتي المصابرة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه الآية في أول الأمر وفيها شدة على المؤمنين، والمؤمنون فيهم ضعف، فخفف الله عنهم بقوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قد يقول قال: هذه أخبار، هذه أخبار، لكنها أخبار متضمنة لأحكام. قد يأتي الأمر بلفظ الخبر، يأتي الأمر بلفظ الخبر كما أن النهي أيضا يأتي بلفظ الخبر. على كل حال هذا من هذا النوع. أما المسلم مأمور بأن يصبر لعشرة في أول الأمر، وحينئذ لا يجوز له أن يفر من عشرة. الحكم شرعي. لما علم الله الضعف جعل الحكم مربوط بالضعف، فإذا كان العدد أكثر من الضعف جاز له الفرار. كما يجوز أيضا نسخ الحكم والرسم معا. نسخ الحكم والرسم معا كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات. العشر منسوخة وكانت من القرآن وكانت مما يتلى من القرآن، فرسمها يعني لفظها منسوخ وحكمها أيضا منسوخ، فثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم أنزل أيضا 5 معلومات. قد يقول قائل: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ، لماذا لا نقرأهن؟ أين، كيف رفعنا من المصحف وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام، استقر الأمر وهن مما يتلى؟ وهذه مثل هذا يلبس به بعض المبتدعة، وأن أهل السنة كغيرهم يرون أن في القرآن شيء من التحريف وأن النقص من القرآن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. أهل العلم يجيبون عن مثل هذا بأن النسخ تأخر جدا إلى قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فخفي على بعض الصحابة هذا النسخ، فصار يقرأ مثل هذا الكلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بلغه الناسخ فترك. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من قبل بعض من خفي عليه النسخ، ولذا أجمع الصحابة على عدم إثبات هذه الآية في المصحف. ينقسم النسخ إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وإلى غير بدل. نسخ استقبال بيت المقدس إلى بدل وهو استقبال الكعبة، وإلى غير بدل كنسخ صدقة المناجاة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا نسخ إلى غير بدل. النسخ إلى بدل لا خلاف فيه، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الثاني وهو النسخ إلى غير بدل هو مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن هناك نسخ إلى غير بدل، هو المثال كما سمعنا، ومنعه الظاهرية استدلالا بالآية ما ننسخ نأتي، معناه أن كل ما ينسخ يؤتى بدله إما خير منها أو مثله. أما النسخ إلى بدل فهو مجمع عليه عند كل من يقول بالنسخ، وهم جميع من يعتد بقوله من أهل الإسلام. بعض المعاصرين ألف كتاب كبير في التفسير، يعني على طريقة الخلف في كثرة الكلام مع قلة البركة، وهذا التفسير ينتقي من عناوين كل جزء أبرزها ويجعلها على الغلاف، فكان من أبرز العناوين التي كتبها النسخ ولا نسخ في القرآن. الظاهرية يمنعون أن يوجد نسخ إلى غير بدل، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يميل إلى قول الظاهرية ويؤيده. يقول رحمه الله إن النسخ إلى إن القول بالنسخ إلى غير بدل قول باطل، وإن قال به جمهور العلماء، لأن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أنسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأجاب الشنقيطي رحمه الله تعالى عن آية صدقة المناجاة بأن الذي نسخ هو الوجوب، وأما استحباب الصدقة فهو باق لم ينسخ، فالنسخ إلى بدل، فالنسخ حينئذ إلى بدل، يعني من الوجوب إلى استحباب. لكن من يقول بجواز النسخ إلى غير بدل كيف يجيب عن هذه الآية؟ يقول إن الآية عامة خصصت بمثل هذا. يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ كما يقول المؤلف، كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية في أول الأمر، صوم رمضان لا يتعين وعلى الذين يطلقونه فدية، مخير الإنسان ولو كان يستطيع الصيام أن يصوم وبين أن يطعم. نسخ هذا إلى تعين الصوم، وأن من يستطيع الصوم لا خيار له، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كما يجوز النسخ إلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون إلى آخر آيتي المصابرة. يقول الناظم رحمه الله تعالى وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. يجوز نسخ الكتاب المراد به القرآن بالكتاب، يعني يجوز نسخ آية بآية كآيتي المصابرة، ونسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس ثابت بالكتاب وبالسنة، بالسنة نسخ ما ثبت بالسنة من استقبال بيت المقدس بما ثبت بالكتاب من قوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يجوز نسخ السنة بالسنة اتفاقا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، نسخ الكتاب بالسنة يأتي. الآن القسمة ثلاثية والرباعية، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. تمام القسمة أن يقال العكس، نسخ الكتاب بالسنة. يعني صار عندنا أمران، كل واحد له صورتان، تطلع أربع صور: نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة، نسخ الكتاب بالسنة. سكت المؤلف عن تمام القسمة وهو نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف، فقيل بجوازه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أما كون السنة أضعف من حيث الثبوت هذا شيء، لكن الأصل أن ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. على هذا القول، وهو القول بجواز نسخ الكتاب والسنة، يمثل له بآية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخ هذا بحديث: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. من أهل العلم من يقول خروجا من مثل هذا الخلاف أن النسخ إنما هو بآيات المواريث لا بهذا الحديث. لا إيه، هذا بعض النسخ دون بعض. نعم، لأنه قال في الأخير: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، يدخل فيها أقول ولا قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد يغني عما ذكر. ولو أثبتت، قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد يغني عما ذكر، لكن من باب تسميم القسمة يذكر في محله فقط. منع آخرون، بل هو قول الأكثر، أن السنة لا تنسخ الكتاب، السنة لا تنسخ الكتاب. من أدلتهم قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. والنسخ الكتاب السنة تبديل منه عليه الصلاة والسلام للكتاب. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن ما تلقاه عن الله عز وجل من بيان للكتاب وتخصيص للكتاب ونسخ للكتاب لا يجوز أن يقال إنه من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام، إنه تلقاه عن ربه، وقد ثبت بالنص أنه لا ينطق عن الهوى. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. معلوم أن القرآن كله متواتر، وأما السنة فمنها المتواتر وغير المتواتر. القرآن كله متواتر والسنة منها المتواتر وغيره، فيجوز نسخ القرآن على هذا بالقرآن وبالسنة المتواترة، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. كل هذا يدخل في قوله: يجوز نسخ المتواتر في المتواتر، لأن القرآن متواتر ومن السنة ما هو متواتر، إذن يجوز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالقرآن. على هذا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواتر عند الجمهور، ومنعه الشافعي وأحمد في المشهور عنه، لأن مرتبة القرآن فوق مرتبة السنة ولو تواترت على هذا. لكن إذا قلنا بأن الآحاد إذا صح خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز النسخ به، لأنه لا ينطق عن الهوى، فلا أن يجوز النسخ بالمتواتر من السنة من باب أولى. من أي وجه؟ وعنده قبل قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، إلا هو إذا أطلقت يراد بها الأحد، على أن مذهبه مذهب الشافعي، المؤلف الشافعي المذهب، والشافعي يرى أن السنة لا تنسخ القرآن سواء كانت أحد أو متواتر. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة مجمع عليه بين القائلين بالنسخ، ولا يوجد له مثال فيما قرر صاحب شرح مختصر التحرير، لا يوجد له مثال. نسخ متواتر السنة بالكتاب، نسخ المتواتر من السنة بالكتاب مثلوا له بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وقد تقدم فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة المتواترة، نسخ بالكتاب، هو اللي وجه الشطر المسجح. ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا كثير جدا يراجع لأمثلته الكثيرة، كتاب الحازمي الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم. يعني من أمثلتي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأنه أحد نسخ أحد. وبالمتواتر يجوز نسخ الأحد بالمتواتر لأنه أقوى منه، وهذا أيضا دل أو أيضا محل اتفاق، لكن قال في شرح مختصر التحرير أنه لم يقع. ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد، لأن الجمهور يشترطون المساواة في القوة، المساواة في القوة، فالآحاد لا يساوي المتواتر والسنة عموما لا تساوي القرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن والآحاد لا ينسخ المتواتر. ولذا قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، على هذا لا يجوز نسخ الأقوى سواء كان من الكتاب أو متواتر السنة بالأحاد، لأنه دونه في القوة، لأن المتواتر قطعي الثبوت والأحاد ظني، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، وهذا مذهب الأكثر، هذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من الظاهرية كابن حزم إلى جوازه، وهي رواية عن أحمد، ورجحه كثير من المحققين، لأن القطعي هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، ولا يشترط في ثبوته التواتر. الآن عندنا ثبوت ودلالة، قد يكون النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، والعكس قد يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة. والمرد في النسخ المعول على الحكم، المعول على الحكم، والحكم كما يثبت بالقطعي يثبت أيضا بالظن. قد يكون الثبوت قطعي سواء كان من القرآن أو متواتر السنة، لكن قد تكون الدلالة ظنية في مثل قوله تعالى فصل لربك وانحر. الاستدلال بمثل هذا على صلاة العيد، الآية قطعية الثبوت لكن دلالته على صلاة العيد ظنية، بدليل أن الجمهور لا يوجب صلاة العيد على الأعيان. القول بوجوب صلاة العيد على كل أحد، على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، هو قول الحنفية ويرجحه شيخ الإسلام. فوجود هذا الخلاف في مثل هذه الآية فيما تدل عليه هذه الآية دل على أن دلالتها على هذا الحكم ظنية، وإن كان ثبوتها قطعيا. إذا قلنا بأن المعول في النصوص على الحكم وهو يثبت بالقطع ويثبت بالظن إذا صح الخبر ولو لم يبلغ حد التواتر، قلنا بجواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ المتواتر بالأحد. مثلوا لذلك وأريد الانتباه، مثلوا لذلك بين الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، يعني نزل عليه القرآن يأمره باستقبال الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عندهم الاستقبال إلى بيت المقدس قطعي ولا ظني؟ قطعي قطعي، لا مجال فيه للشك. هذا الآتي الذي أتاهم شخص واحد وقال لهم إن القبلة قد حولت، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتحول إلى الكعبة فولي وجهك شطر مسجد، هل تردد هؤلاء حينما سمعوا خبر هذا الواحد أو استداروا كما هم في صلاتهم؟ بدلا منهم شمال صاروا جنوب، استداروا كما هم امتثلوا. هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنكر عليهم وعنفهم أو أمرهم بإعادة الصلاة؟ ما نقل. إذن عملهم صحيح، عملهم صحيح. فوجه الدلالة أن التوجه إلى بيت الوقت ثبت بالدليل القطعي وتحولوا عنه إلى الكعبة بخبر واحد وظن. الآن يسلم مثل هذا المثال للتمثيل على ما يريدون من رفع القطع بالظن؟ يسلم؟ نعم. لماذا؟ طيب الآن عندنا النقل ظن وهم على قبلة مقطوع بها، تركوا هذه القبلة المقطوع بها لخبر واحد وهو ظن. نعم. لكن هم ما ثبت عنده، ثابت عنده من نص القطع، لكن هم ما ثبت عندهم من الخبر هذا الواحد. نعم. نعم. أقول هذا وإن كان في أصله خبر واحد إلا أنه احتف به من القرائن ما يجعله يفيد القطع. خبر واحد في الأصل لا يفيد الظن عند كثير من أهل العلم، لكن إذا احتف بخبر واحد قرينة، إذا احتفت به قرينة. الآن لماذا قلنا إن خبر واحد يفيد الظن؟ لأن الواحد مهما بلغ من الثقة والحفظ والضبط والإتقان لأنه ليس معصوم من الخطأ، وما دام وجد فيه نسبة ولو 1% من احتمال الخطأ لا نقول نزيد القطع. شو معنى قطع؟ القطع الذي لا يحتمل النقيض، يعني نسبة صدقه 100، نسبة صحته ومطابقته للواقع 100%. فإذا افترضنا نجم السنن مالك، نجم السنن، هل نستطيع أن نقول جميع ما أخبر به مالك مطابق للواقع 100%، أو يتصور منه الخطأ والنسيان؟ هذا الاحتمال ينزل خبر مالك من 100% إلى ما يقرب منها، المقصود أنه يحتمل النقيض، يعني إلى 99 98 إلى 90، وهذا لا يزيله عن درجة الثقة. هذا الاحتمال جعلنا نقول أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القطع. هذا الاحتمال الذي أبديناه وذكرناه في خبر مالك يرتفع هذا الاحتمال بوجود قرينة، القرينة ترفع احتمال الخطأ، هو في الأصل ضعيف، احتمال ضعيف، القرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال فيرتفع، وحينئذ خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم وأفاد القطع وصار قطعيا. انتهينا؟ نعم. القطع بالقطع، القطع بالقطع، قطع بالقطع. أما من أراد مثال القطع، نسخ القطع بالظن، نسخ الحبس، حبس الزانية بحديث عبادة بن الصامت، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. على كل حال المسألة تحتاج إلى بسط طويل، ولو أخذنا نبسط المسائل كلها ما انتهينا أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شو اي معروف معروف ذكرنا إن خلاص تطردونه ما دام جاز قاطع والظن، لا فرق في الثبوت والدلالة. اللهم صل على محمد. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المبحث، في هذا الفصل، تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن التعارض بين النصوص، والتعارض المقصود به الاختلاف في الظاهر بحسب ما يظهر للمشاهد، وإلا ففي حقيقة الأمر لا تعارض بين النصوص، لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان في الباطن في الحقيقة. وإنما التعارض إنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد حسب فهمه، كما أنه لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح باق على فطرته باق على خلقته، ما اجتالته الشياطين. أما من اجتالتهم الشياطين وتأثروا بالبدع أهلها، هؤلاء يبدون شيئا من التعارض بين عقولهم والنصوص ويحتكمون في ذلك إلى عقولهم. ليتهم لما وجدوا مثل هذا التعارض بين عقولهم وبين النصوص حكموا النصوص وألقوا ما دلتهم عليه عقولهم، جعلوا الحكم العقل. لا شك أن هذا ضلال، وعليه اعتماد كثير من طوائف المبتدعة. أرجعوا النصوص ووزنوها بعقولهم المتأثرة بكلام أهل البدع والضلال ممن يدعون الحكماء والفلاسفة، هؤلاء ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب من أعظم الكتب، يقع في 11 مجلدا، اسمه درء تعارض العقل والنقل. بعض النسخ يوجد عليها موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فلا تعارض بين العقل الصريح الذي لم تجتاله الشياطين ولا تأثر بقواعد المخالفين لدين الإسلام. هذا من جهة. الجهة الناحية الثانية هي أن التعارض يكون في الظاهر بين النصوص النطقية، ولذا يقول المؤلف إذا تعارض نطقان، نعم يقول إذا تعارض نطقان، فهذا التعارض الظاهري يكون بين النصوص النطقية يعني القولية، فلا تعارض بين الأفعال، لا تعارض بين الأفعال كما أفاده كلام المؤلف، وجزم به جمع من أهل العلم. شمعنى التعارض بين الأفعال؟ أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ويفعل ضده، يفعل شيء ويفعل ضده. كيف يفعل شيء ويفعل ضده؟ متصور كيف يتصور أن يفعل الشيء ويفعل ضده؟ نعم في حال مفصل، لكن أريد مثال. يفعل فعل ويفعل ضده، لا تقول يفعل فعلا ويتركه والفعل والترك فعل. نعم أنا أريد فعل يفعله يوجده عليه الصلاة والسلام ويوجد فعلا يضاده. كيف هذا تعارض؟ لا، هو يتعارض الشرب قائما مع قول، ما يتعارض مع فعل، يتعارض مع النهي عن الشرب قائما، يتعارض مع قول ما يتعارض مع فعل. كيف قول الله على الوصف؟ أنا أقول أريد تعارض بين فعلين متضادين من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن جمع من أهل العلم قال لا يمكن. سأعرض كيف يعني البول قائما هل مقتضاه النهي عن البول جالسا والبول جالسا مقتضاه النهي عن البول قائدا؟ هم يقولون الجزم جاب من العلم أنه لا يتصور إلا عند من يقول إن الترك فعل فقد يفعل شيئا ويتركه أحيانا. يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا على جهة التعبد ويتركه أحيانا ويأتي فيه ما يأتي من أنه يكون تركه لبيان الجواز. نعم هو الظاهر ما يمكن يوجد النبي عليه الصلاة والسلام فعلين متناقضين. مرجح عند كثير من أهل العلم بقول الصحابي لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل هم تركوا سموه فعل. طيب هل في تعارض يعني تعدد الحالات تعدد الحالات ثم تعارض؟ نعم الصلاة من قيام والصلاة من قعود صلاة على جنب هل تعارض؟ ما تقرر المسألة إلا بقول. الذين أوردوا الخلاف والإشكال أوردوا نهي عن البول قائما ما يريدون كونه النبي عليه الصلاة والسلام بال جالس ما في خلاف. ها لو لم يرد النهي على ضعفه ما ورد خلاف. نعم وليس لها عموم. هو تقدم أن الفعل لا عموم له تقدم أن الفعل لا عموم له. إذا تعارض النطقان فلا يخلو. انتهينا من تعارض الأفعال. إذا تعارض القول مع الفعل لأنه يقول عندنا المثل المفترض فيما إذا تعارض نطقان قول مع قول عرفنا أنه إذا لا يمكن يوجد تعارض فعلين. إذا تعارض قول مع فعل ومنه الأمثلة التي ذكرت الآن كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ويفعل خلافه أو ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء عليه الصلاة والسلام هذا متصور قول مع فعل متصور. كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ويفعل خلافه أو ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء. والتوفيق بين مثل هذه النصوص المتعارضة مسالك لأهل العلم. منهم من يجعل الفعل صارف فعل المنهي عنه يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة وفعل وترك المأمور به أو فعل خلاف المأمور يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذا تعارض القول مع فعله عليه الصلاة والسلام منهم من يقول يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لفعله عليه الصلاة والسلام ففعله دال على الجواز ويصرف النهي من التحريم إلى الكراهة بفعله عليه الصلاة والسلام وفعله دال على الجواز ويبقى النهي لكراهة التنزيه. منهم من يسلك مسلك آخر ويحمل الفعل على الخصوصية يقول فعله خاص به عليه الصلاة والسلام والأمر والنهي عام للأمة لو أخذنا مثال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث جرهد، وحديث أنس في الصحيح حثر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، يقول البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. هل نقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حثر عن فخذه يدل على أن النهي أو الأمر في قوله غطي فخذك للاستحباب لا للوجوب وفعله يدل على الجواز؟ هذا قول. أو نقول غطي فخذك هذا بالنسبة للأمة، وكونه حثر عليه الصلاة والسلام وعارض قوله فعله قوله هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. كلام ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. شو يسلك مثل هذا لرفع مثل هذا التعارض؟ يعني كيف توفق بين قوله غطي فخذك والنبي عليه الصلاة والسلام حثر على فخذ؟ هذا مسلك عند بعض أهل العلم، يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثال مثله أيضا النهي عن استقبال القبلة واستبارها ببول أو غائب، مع أنه عليه الصلاة والسلام رآه ابن عمر قبل أن يقبض بعام مستدبر القبلة، واختلفت أنظار أهل العلم في التوفيق بين النصوص، منهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن التخصيص يدل على لا بد له من وجود مخصص، حمل هذا الأمر على الخصوص يدل على أنه على لا بد له من مخصص. الأمر الثاني، لو نظرنا إلى ما عندنا من أمثلة مثل الأمر بتغطية الفخذ وكون النبي عليه الصلاة والسلام حثر عن فخذه، وكونه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة أن تنزه جهة الكعبة واستدبرها عليه الصلاة والسلام، هل تغطية الفخذ أكمل أو كشفه أكمل؟ التغطية أكمل. نقول كيف يطلب الكمال من الأمة ويفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذه الصفة التي هي الكمال؟ لا لا ما نقول بغير قاتل، لا لا ما حسر، نقول ما نقول حسر، نقول حسر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولك ما كان على البئر دخل أبو بكر عمر ثم دخل عثمان غطاه استحيا منه غطاه. المقصود أن مثل هذه المسالك يسلكها أهل العلم لرفع التعارض، لكن ينبغي أن ينظر إلى مثل هذه النصوص بدقة، فلا شك أن تغطية الفخذ أكمل من كشفه، فكيف يطلب الكمال من الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بكل كمال يطلب من الأمة؟ كيف ينهى بل يأمر باحترام جهة الكعبة ويخالف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولى من يعظم شعائر الله. كثير من أهل العلم يستروح إلى مثل هذا ويطرد كل ما تعارض قول مع فيه قال فعل خاص به. عرفنا المسالك في مثل هذا التعارض، إما أن يكون الفعل دال على الجواز وحينئذ يحمل الأمر على الاستحباب والنهي على التنزيه، أو يحمل فعله على أنه خاص به في غير هذين المثالين، لا بد أن ننظر إلى ما نسلك مسلك نرفع به تعارض، نعم، ونقع فيما هو أشد منه. أو نقول لك في الخاص به وأمره ونهيه موجه إلى غيره عليه الصلاة والسلام. فيش أي مسألة؟ الاستقبال ولا أو الفخذ؟ لا، كل مسألة بعينها، ما في شك أن هناك نصوص لا مانع من حملها على خصوصية به عليه الصلاة والسلام، لكونه أما لكون الفعل أكمل أو لكونه مساوي مع الأمة، فلا مانع من نسلك التخصيص به عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل مع نهيه أو فعل مع أمره، فيكون قوله موجه لغيره وفعله خاص به، هذا لا مانع منه إذا لم يترتب عليه شيء مما ذكر. وين؟ كيف؟ نعم، يعني نرجح المسلك الأول ولا الثاني؟ هل نقول أن الفعل صارف والأوامر والنواهي تصرف بما هو دون الفعل عند الجمهور؟ يصرفون الأوامر بالعلل، بعلة الحكم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة. على كل حال، كل مسألة لها ما يحتف بها من قرائن، أحيانا قد يرجح التخصيص ويمال إليه ويستروح إليه، وأحيانا يرجح الصرف. نعم، لا يمكن حمله على خصوصية، لا يمكن حمله على خصوصية، الصرف أقرب، لأن التغذية أكمل من الحصر، فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دون ما يطلب من الأمة في الكمالات، لأنه أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. شو؟ لا، كل ما يطلق عليه فخذ، يعني ما يطلق عليه فخذ يشمله النص الأول والثاني. نعم، إيه؟ عاد مسألة العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة، مسألة يعني لا بد من التفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. من أهل العلم من قال غطي فخذك في الصلاة، نعم، محمول على الصلاة، فإن الفخذ عورة يعني في الصلاة، منهم من قال ذلك، كالأمر بتغطية المنكب، كالأمر بتغطية المنكب. على كل حال، المسألة تمثيل يعني، وعندنا أمثلة وإشكالات كبيرة هنا. نعم، وعندنا في رأس المسألة يقول إذا تعارض نطقان، مقتضى التعارض أن يختلف حكم أحدهما عن حكم الآخر، أن يختلف الحكم في أحدهما عن الآخر، لكن إذا جاء الحكم في أحد النصين موافق لحكم النص الآخر، يصير في تعارض ولا ما في تعارض؟ نعم، ولو كان أحدهما عام والآخر خاص، يعني عندنا نص عام له حكم وجاء نص خاص له ذلك الحكم، يعني مثل ما نقول التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام، هل هناك تعارض؟ ما في تعارض. إذن يحمل الخاص على العام ولا العام على الخاص ولا ما يحمل؟ يحمل ولا ما يحمل؟ حكم واحد. نحتاج إلى حمل، يبقى العام على عمومه والخاص يندرج تحت العام في الحكم، والتنصيص عليه للعناية به والاهتمام بشأنه. فالمسألة في مسألة التعارض، والمراد بالتعارض اختلاف الحكم، فتخرج مسألة ما إذا نص على بعض أفراد العام بحكم موافق. يقول فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو بينهما عموم وخصوص وجهي، القسمة رباعية. فإما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا، يعني عموم وخصوص مطلق، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إذا كان عامين أو خاصين أو أحدهما عام والآخر خاص من وجه، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. أما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق هذا ما في إشكال، نعم يوفق بينهما بحمل العام على الخاص. الإشكال فيما إذا كان عامين متساويين في العموم أو خاصين متساويين في الخصوص أو بينهما عموم وخصوص وجه، هذا محل البحث. أما إذا كان أحدهما عام والآخر خاص ما في مشكلة، يحمل العام على الخاص. الحالات الأربع التي أشار إليها المؤلف بقوله فلا يخلو إما أن يكون عامين، هذه الحالة الأولى، يكون عامين متساويين في العموم بأن يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر، ومثاله حديث بسرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، والحديث صحيح مخرج في السنن ومصحح عند أهل العلم. مع حديث طلق بن علي رضي الله عنه سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، مخرج أيضا في السنن وصححه جمع وحسنه آخرون، فهو أقل في الرتبة من حديث بسرة. فإن كان عامين فأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. نأتي إلى مثالنا، من مس ذكره فليتوضأ، سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال لا، هذا تعارض بين عامين، هل يمكن الجمع بينهما؟ يمكن، بعضهم جمع، صحيح، جمع بحمل الأمر بالوضوء على إيش؟ على إيش؟ لا، على الاستحباب، والصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الحديث الثاني، الحديث الثاني حديث طلق. فإن أمكن الجمع بينهما جمع كما هنا، وإن لم يمكن الجمع بينهما، شيخ الإسلام كأنه يميل إلى الجمع ويقول أن الأمر بالوضوء على سبيل الاستحباب، والصارف له حديث طلق بن علي. إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، طيب هل نلجأ إلى التوقف لعدم إمكان الجمع قبل أن ننظر في وجوه الترجيح وقبل أن ننظر في التأريخ؟ يتوقف فيهما إلا بعلم التاريخ، فعلى هذا يقدم القول بالنسخ إن علم التاريخ على التوقف، ويقدم عليهما الترجيح إن أمكن بوجه من وجوهه الكثيرة. الآن لو نظرنا، عرفنا مسلك شيخ الإسلام وهو التوفيق بينهما بحمل الأمر على الاستحباب، نأتي إلى الترجيح. أكثر كثير من أهل العلم، أقول أكثر كثير من أهل العلم رجح حديث بسرى وقالوا هو أصح، ونص على ذلك الإمام البخاري، وهو أيضا أحوط، ترجح من جهات: الأولى لأنه أصح، الثانية لأنه أحوط، والثالثة لأنه ناقل عن البراءة الأصلية. والثاني مقرر للبراءة الأصلية. وإذا أردنا أن نعبر بعبارة أخرى نقول مؤسس، وحديث فلق بن علي إيش؟ مؤكد. شو معنى مؤسس ومؤكد؟ حديث بصرى مؤسس لحكم جديد، وحديث فلق بن علي مؤكد لحكم البراءة الأصلية، والتأسيس عند أهل العلم أولى من التأكيد. نظرنا إلى الترجيح حديث بسرى أرجح، نظرنا إلى الجمع قد أمكن بصنيع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحمل الأمر على الاستحباب، ننظر لآخر الأمور وهو النظر في التاريخ لنقول بالنسخ. أيهما أقدم؟ أيهما أقدم؟ نعم، لا هو هناك قرائن تدل على التاريخ، لأن طلق بن علي قدم إلى المدينة متى؟ في أول الهجرة، في أول الهجرة، فهو متقدم على حديث بسرى، فيكون منسوخا بحديث بسرى. على كل حال كل له مسلكه في التوفيق بين هذه النصوص، وكلام شيخ الإسلام يجمع الأقوال، ولا شك أن حديث بسرى أصح وأحوط. مثل له أيضا بحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد ذلك. نعم نعم، ويظهر فيهم السمن. الشاهد ذم من يشهد قبل أن يستشهد، ذم من يشهد قبل أن يستشهد، وجاء وصفه بأنه شر الشهود، وجاء أيضا ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. تعارض، هذا تعارض. جمع بينهما الأول يذم من يؤدي الشهادة قبل أن يستشهد، إذا كان من له الشهادة عالم بهذه الشهادة، إذا كان صاحب الشأن صاحب الحق يعرف أن عندك شهادة، حينئذ لا تؤديها إلا إذا طلبت منك، ويحمل الثاني على ما إذا لم يكن عالما بها، وحينئذ يخشى من ضياع الحق، يخشى من ضياع الحق. إذا لم يكن صاحب الحق عالم بالشهادة التي عندك، عليك أن تبادر بأدائها لئلا يضيع الحق. إن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ولم يمكن الترجيح ولم نعرف المتقدم من المتأخر، حينئذ يحكم بالتوقف. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، أولى من التعبير بالتساقط، يعني التساقط بين إيش؟ بين النصوص، ويمكن أن تسقط النصوص، لأن هذا التعارض ليس بحقيقي، ليس بحقيقي، وإنما هو فيما يظهر للمجتهد. يقول ابن حجر: لأن خفاء الترجيح إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحال الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. من الأمثلة قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، مع قوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين. فالآية الأولى: أو ما ملكت أيمانكم، بعمومها تشمل الأختين، والثانية: وأن تجمعوا بين الأختين، بعمومها تشمل ملك اليمين. الآية الأولى: أما ملكت أيمانكم، شاملة للأختين وغيرهما، لكنها خاصة بملك اليمين. والآية الثانية عامة في ملك اليمين والحرائر من الزوجات.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.